الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه يجب على المرأة قضاء ما فات عنها في حال حيضها من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، وذلك استدلالا بما ورد من أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لكن لا بد من الالتفات إلى نكتة، وهي أن قوله عليه السلام تقضي الصيام يعني أن حيضها لا يمنع من قضائها للصيام، ولكن حيضها يمنع من قضائها للصلاة، ولكن هذا مشروط بوجود المقتضي للقضاء. لا يدل هذا الحديث على عموم المقتضي لقضاء الصيام، بل يدل على عدم مانعية الحيض عن قضاء الصيام. فإن لم يكن هناك دليل على وجوب القضاء في مورد، لا يمكن التمسك بهذا الحديث على وجوب القضاء. فلو لم يدل دليل خاص على أن الصوم المنذور إذا صادف أيام الحيض فيجب قضاؤه، لأنه ما لم يدل دليل على وجوب قضاء الصوم المنذور، فكيف نثبت وجود المقتضي للقضاء؟ نعم، بعد ورود دليل على أنه لو صادف الصوم المنذور يوم الفطر أو يوم الأضحى أو المرض أو السفر يقضي يوما آخر، كما ورد في صحيحة علي بن مهزيار، فاستفدنا من هذه الصحيحة أن الصوم المنذور لو صادف يوما لا يشرع فيه الصوم فيقضى ذلك الصيام في وقت آخر، فهنا نقول بأن الحيض لا يمنع من قضاء الصوم. ولكن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لكنا نقول بأن النذر منحل لأنه ليس راجحا في وقت الامتثال أولا، ولا يتم تفصيل الشيخ الأنصاري بينما لو كان النذر في وقت معين ومحدد، كأن نذرت صوم يوم الجمعة من هذا الأسبوع فهذا النذر لا ينعقد، وبينما لو نذرت صوم كل يوم جمعة من عمرها مثلا فهذا النذر راجح، نقول لا، هذا النذر الثاني أيضا انحلالي بالنسبة إلى يوم الجمعة الذي يصادف أيام الحيض ليس براجح، فينحل النذر بلحاظ هذا اليوم ولا ينعقد. إلا أن صحيحة علي بن مهزيار ظاهرة في وجوب قضاء صوم هذا اليوم المنذور، ولا فرق عرفا بين مورد صحيحة علي بن مهزيار نذر الصوم كل جمعة وبينما لو كان النذر متعلقا بيوم جمعة خاص. العرف يلغي الخصوصية عن مورد الرواية حيث وقع فيه النذر متعلقا بصوم كل جمعة، يلغي الخصوصية عن إلى نذر صوم يوم الجمعة في وقت خاص، وحينئذ يمكننا إثبات أن الحائض يجب عليها قضاء ذلك الصوم المنذور الذي صادف أيام حيضها، وعليه فما تمسك به السيد الخائي من أنه حتى لو لم يكن لدينا ما دل على أن الحائض تقضي الصيام لكنا نقول بوجوب قضاء الصيام عليها لعمومات أن من فاته صوم يجب عليه قضاؤه. من أين أثبتتم أن عنوان الفوت؟ السيد الخوئي يقبل أنه في النذر لابد من دليل خاص وهو صحيحة علي بن مهزيار، أما في غير النذر لا نحتاج إلى دليل خاص. يقول السيد الخائي لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء إلى تلك الأخبار، بل العمومات الدالة على وجوب قضاء الصوم تكفي في الحكم بوجوب قضاء مطلق الصوم الواجب على الحائض. هذا غير تام على مباني السيد الخائي من أن موضوع وجوب القضاء هو فوت الواجب، وهذا غير والفوت غير محرز. من أين أحرزتم عنوان الفوت؟ والمفروض لا، في شهر رمضان يوجد دليل خاص، والسيد الخائي بالنسبة إلى صوم شهر رمضان أيضا كان على مبانيه يشك في فوت الفريضة، لأنه بعد أن كانت حائض لم يثبت فريضة صوم في حقها في شهر رمضان، فكيف يقال فات منها فريضة صوم شهر رمضان؟ كيف يقول يمكننا التمسك بعمومات وجوب قضاء الصوم الواجب؟ نعم الدليل الخاص بالنسبة إلى الحائض يمكن الاستدلال به، أما الاستدلال بعمومات وجوب قضاء ما فات من فريضة الصوم التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بالنسبة إلى قضاء الصوم المنذور يقبل السيد الخوي أنه لو لم يكن لدينا صحيحة علي بن مهزيار لكنا نقول بأنه لا يجب قضاؤه، وذلك أولا النذر كان منحلا وغير منعقد بالنسبة إلى صوم اليوم اللي صادف أيام الحيض، فلم يثبت فوت ولم يثبت وجوب صوم في ذلك اليوم كي يجب قضاؤه. وثانيا لا يمكن قضاء الوفاء بالنذر، الواجب هو الوفاء بالنذر، وهذا العنوان لا يمكن قضاؤه. الصوم إذا وجب كان يمكن أن يقال اقضي هذا الصوم، أما إذا وجب الوفاء بالنذر ولو قلنا بأنه ليس منحلا كما إذا كان لم يصم لأجل النسيان أو لأجل العمد، فهنا لا يمكن على القاعدة إثبات وجوب القضاء لأن الواجب هو الوفاء بالنذر، ولا يمكن إعادة الوفاء بالنذر خارج الوقت لأن الصوم في وقت آخر ليس مساقا للوفاء بالنذر. بالنسبة إلى الحائض النذر لم ينعقد، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا انعقاده كما ينعقد في موارد مشروعية الصوم بأن نسي أن يصوم ذلك اليوم فالنذر كان منعقدا، ولكن مع ذلك ليس الصوم المنذور مما يمكن قضاؤه، لأن الأمر الأدائي لم يتعلق بعنوان الصوم، إنما تعلق بعنوان الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر مقيد بزمانه، وما يؤتى به من الصوم بعد ذلك ليس مستاقا للوفاء بالنذر حتى يقال هذا قضاء لما فات من الوفاء بالنذر في الوقت. من فاتته فريضة فليقضيها، لم يرد في خطاب من فاته صوم فليقضيه. الفريضة هو الوفاء بالنذر، ولا يمكن قضاء الوفاء بالنذر. ولأجل ذلك التزمنا في نذر الصلاة أنه لو خالف نذره ولو عمدا، نذر أن يصلي صلاة الليل وخالف نذره عمدا، فلا يجب عليه القضاء، لأن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر. وقد نذرت أن تصلي الليل في ليلة الجمعة هذا الأسبوع، وما تأتي به من صلاة الليل بعد ذلك ليس مصداقا للوفاء بالنذر حتى يقال هذا قضاء لما فات منك من الوفاء بالنذر. الفرق بين الأداء والقضاء ليس هو بصدق العنوان وعدمه، وإنما هو بأن هذا العنوان صادق دائما، لكنه قد يكون داخل الوقت وقد يكون خارج الوقت. هنا الوفاء بالنذر ليس صادقا على ما تأتي به من صوم مكان ذلك الصوم المنذور، أو من صلاة مكان تلك الصلاة المنذورة، وعليه فلا يمكن التمسك كما أفاد السيد الخوئي بعمومات وجوب قضاء ما فات بالنسبة إلى قضاء الصوم المنذور. ولأجل ذلك التزمنا بعدم وجوب قضاء الصلاة المنذورة، وإنما تمسكنا في خصوص الصوم المنذور بصحيحة علي بن مهزيار. يقول صاحب العروة بعد ذلك: وأما الصلوات اليومية فليس عليه قضاؤها. واضح، قد دلت النصوص على أن الحائض لا تقضي الصلاة، ولكن الكلام في أن هذا الحكم خاص بالصلوات اليومية فليس عليه قضاؤها، أو يشمل غير الصلوات اليومية. صاحب العروة قال: الأحوط بل الأقوى أن عدم وجوب القضاء خاصا بالصلوات اليومية، فإذا فات من الحائض صلاة آيات وجب عليها قضاء صلاة الآيات بعد طهرها من الحيض، على الأحوط بل الأقوى. وكذلك لو فات منها صلاة الطواف فعليها قضاء صلاة الطواف بعد نقائها من الحيض. وكذلك الصلاة المنذورة في وقت خاص، لو صادف ذلك الوقت أيام حيضها الأحوط بل الأقوى قضاء تلك الصلاة. كل ما ذكره هنا قابل للإشكال. أما بالنسبة إلى صلاة الآيات فإطلاق ما دل على أنها لا تقضي الصلاة يشمل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا دليل على اختصاصها بالصلوات اليومية. نعم ورد في علل الشرايع لفضل ابن شاذان بيان حكمة أنها لماذا لا تقضي الصلاة، وقد يستفاد من هذه الحكمة النظر إلى الصلوات اليومية. أقرأ ذلك: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى، منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمورها والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك. ومنها أنه ليس في وقت يجي إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنه ليس كل ما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكل ما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة. فيقال بأن هذا التعليل يخصص عدم وجوب قضاء الصلاة بالصلوات اليومية. ويناقش فيه أولا بأن روايات علل الشرائع لفضل ابن شاذان بيان لحكم وفوائد، وقطعا هناك قرينة نوعية على عدم تخصيصها للأحكام، ويوجد فيها بعض أمور يحتاج إلى التوجيه والتأويل. يقول: لماذا لا يجب مس غسل الميت على مس جسد الحيوان؟ يقول: لأن الحيوان له ريش، ومس الريش مس الريش لا ليس مسا للميتة. خب هذا إذا مس دجاجا مطبوخا أو دجاجا مسلوخا يجب عليه غسل مس الميت لأنه لا يمس الريش. أو يقول: لماذا يجب غسل الميت؟ لأنه يخرج منه الجنابة حين موته. فأقل شيء نقول هو أن هذه العلل مجرد حكم أو بيان نكات تقريبية لذهن العرف، فلا يستفاد منها التقييد للعمومات بوجه. ولكن السيد السيستاني ناقش فيه أكثر، فقال: كتاب الفضل بن شاذان كتاب تصنيف وليس كتاب حديث، وذلك لقرائن داخلية، منها أن هناك كلمات تشبه كلمات المصنفين، فإن قيل فقيل له كذا، فإن قال قائل قيل له كذا. يقول: ما هو علة ذلك؟ قيل له: له علل، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. المعصوم يقول إيشي؟ منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. وهكذا المطالب الغريبة اللي موجودة في كتاب الفضل بن شاذان. وقد ذكر الصدوق في كتابه كم مرة غلط الفضل غلط الفضل، كأن الكتاب لفضل ابن شاذان هو يقول غلط الفضل. والقرين والقرائن الخارجية أن الفضل ابن شاذان حسب التاريخ لا يمكن أن حسب طبقته أن يعاشر الإمام الرضا عليه السلام، فقد كان شابا حدث السن بعد وفاة الإمام الرضا بسنين، فكيف هو عاشر الإمام الرضا وأخذ منه هذه الأحاديث؟ نعم ينقل الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان أنه قال كل ما ذكرته فقد سمعته من مولاي الرضا عليه السلام مرة بعد مرة، ولكن هذه القرائن تسلب الوثوق إلى هذه الكلمات. السيد الخوئي لم يناقش بمثل هذه المناقشة، وإنما ذكر أن سند الصدوق إلى كتاب الفضل بن شاذان ضعيف لأنه مشتمل على ابن قتيبة وهو ضعيف، وعلى شخص آخر وهو ابن عبدوس، ابن عبدوس وابن قتيبة وهما ضعيف مجهولان. الكلام في هذا البحث طويل، نحن حاولنا أن نجيب عن إشكال السيد السيستاني، لكن جوابنا يبتني على حجية خبر الثقة، وإلا لو كان المبنى الصحيح ما تبناه السيد السيستاني من اختصاص الحجية بالخبر الموثوق الصدور إنصافا لا يحصل الوثوق بالصدور بعد ملاحظة هذه المشاكل في كتاب الفضل بن شاذان. وكما حاولنا أن نثبت وثاقة ابن عبدوس وابن قتيبة، ولكن الكلام فيه طويل يرجع إلى مظانه، وقد كتبناه في بعض أبحاثنا فليراجع. المهم هو ما ذكرناه من أن هذه الكلمات في كتاب العلل كلمات تقريبية تقرب الأحكام إلى ذهن العوام بنحو وآخر، وتذكر بعض الفوائد ولا يستفاد منها تقييد العمومات. وأما بالنسبة وعليه فإطلاق قوله لا يجب لا تقضي الصلاة يشمل صلاة الآيات التي لها قضاء، أما مثل صلاة الزلزلة فأصلا لا يجب فيها قضاء، لا يجب فيها قضاء، ولكن لا دليل على وجوب أدائها إلا فورا. لو أخر الإنسان صلاة الآيات في الزلزال تأخيرا عرفيا حتى لو كان متعمدا في ذلك فلا يجب عليه إتيانها فيما بعد، ولكن لو كان يجب إتيانها فيما بعد لكان أداء لأنه لا وقت لها، إلا أنه لا دليل على وجوب أدائها لمن ترك المبادرة إليها. وأما بالنسبة إلى صلاة الطواف، أصلا صلاة الطواف أداء وليس قضاء، لا إشكال في أن المرأة إذا طافت ثم حاضت بمجرد أن تطهر من الحيض تأتي بصلاة الطواف، وهذا أداء وليس قضاء. عدم شمول قوله لا تقضي الصلاة لصلاة الطواف تخصصي وليس تخصيصيا، أصلا لا يشمل قضاء الصلاة لإتيان صلاة الطواف بعد النقاء من الحيض، لأنه أداء وليس قضاء. وأما الصلاة المنذورة فقد تبين بما ذكرنا أنه لا دليل على وجوب قضائها على الحائض، فإنه أولا النذر لم ينعقد، فيما إذا صادف ذلك الوقت المنذور أيام حيضها فلا يشمله دليل وجوب قضاء ما فات من الصلاة، لأنه لم يثبت فوتها عن هذه المرأة بعد انحلال النذر. وثانيا لو لم ينحل النذر ولكن مع ذلك لا يمكن قضاؤه، لأن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، وهذا لا يقبل التكرار. إذا أنت نذرت أن تصوم عفوا أو تصلي، تصوم أو تصلي، إذا نذرت أن تصلي يوم الجمعة صلاة جعفر ولم تصلي فلم تفي بنذرك، فإذا أردت أن تصلي صلاة جعفر يوم السبت هذا لا يكون قضاء لذلك، لأن هذا ليس مصداقا للوفاء بالنذر. وثالثا قد يقال بأن إطلاق قوله عليه السلام لا تقضي الصلاة يشمل عدم وجوب قضاء الصلاة المنذورة في وقت معين، وعليه نلتزم بأنه لا يجب عليه على الحائض قضاء الصلاة المنذورة التي صادفت وقت الحيض، كما لا يجب عليها قضاء صلاة الآيات ولا أداء صلاة الزلزال إذا طهرت بعد مضي وقت عرفي فات فيه المبادرة العرفية إلى صلاة الآيات. وأما صلاة الطواف فهي أداء وليس قضاء، فلا كلام فيه وفي وجوبه على الحائض بعدما طهرت. المسألة الواحدة والثلاثون إن شاء الله في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.